يا الله.
الاشتراك اللفظي. الأمر الحادي عشر من الأمور التي ذكرها المصنف قدس سره كمقدمة هو بحث عن الاشتراك، ونطرح في المقام عدة أسئلة ونجيب عنها تباعا. أما السؤال الأول فهو بمثابة المقدمة للمطلب، ما هو المراد من الاشتراك اللفظي؟ الجواب: اللفظ إذا قسناه إلى المعنى فلا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا، كما في كلمة النجف الأشرف، هي لفظ واحد، النجف لفظ ومعناه واحد، لفظ واحد ومعنى واحد. ثانيا أن يكون اللفظ متعددا والمعنى متعددا أيضا، كما في لفظ الأرض، السماء، الملائكة، ألفاظ متعددة ومعاني متعددة، وهذه الألفاظ المتباينة. الثالث أو ثالثا أن يكون اللفظ متعددا ولكن المعنى واحد، وهذا ما يسمى بالترادف، كما في كلمة أسد وغضنفر وليث وأسامة، فاللفظ متعدد والمعنى واحد. رابعا العكس، أن يكون اللفظ واحدا والمعنى متعددا، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون أحد المعنيين حقيقيا والآخر مجازيا، وهذا داخل في باب الحقيقة والمجاز. الثاني أن يكون كلاهما حقيقيا، وهذا أيضا له حالتان. الحالة الأولى أن تكون بين المعنيين الحقيقيين طولية، يعني وضع للمعنى الأول ثم وضع بعد فترة للمعنى الثاني، وهذا في باب المنقول والمرتجل. الحالة الثانية أن يكون الوضع للمعنى الثاني في عرض الوضع للمعنى الأول وليس بينهما طولية، أي أن المعنى الأول لم يهجر ويوضع للثاني، لا لا، المعنى الأول موجود ثم يوضع مرة أخرى للمعنى الثاني، وهذا هو الاشتراك اللفظي. إذن ما هو الاشتراك اللفظي؟ أن يوجد لدينا لفظ واحد وضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة بشكل عرضي وليس بشكل طولي، هذا هو الاشتراك اللفظي. السؤال الثاني: هل الاشتراك اللفظي بهذا المعنى ممكن ذاتا أم مستحيل ذاتا؟ الجواب: لا إشكال ولا شبهة في كونه من الممكنات الذاتية، يعني ليس مستحيلا ذاتا أن يقع الاشتراك اللفظي في اللغة، أي لغة كان، ما عندنا استحالة، لم يقل أحد بالاستحالة الذاتية. السؤال الثالث: إذا كان ممكنا ذاتا وليس مستحيلا، فهل هو واقع أو ليس واقعا في اللغة؟ لأن الإمكان لا يستلزم الوقوع. الجواب: هو واقع في اللغة، ودليلنا على ذلك ثلاثة أدلة على وقوع شنو؟ الاشتراك في اللغة، سيأتي بيانها بعد قليل. الأدلة سيأتي بيانها بعد قليل في بيان النظريات الأربع في المقام. إذن هو واقع وليس واقع؟ واقع لأدلة سيأتي ذكرها. زين، السؤال الرابع: هل هناك محاذير في وقوعه، في وقوع الاشتراك اللفظي، بحيث تؤدي إلى استحالته أو لا؟ بعبارة أخرى، بعد أن كان الاشتراك ممكنا ذاتا، فهل هو مستحيل وقوعا أو ليس مستحيلا وقوعا؟ الآن كلامه معنى استحالة الذاتية، الاستحالة الذاتية قلنا لا توجد استحالة، لكن هل هو مستحيل وقوعا؟ بمعنى هل تترتب عليه لوازم ومحاذير مستحيلة أو لا تترتب عليه لوازم ومحاذير مستحيلة؟ الجواب: في قضية الإمكان والاستحالة الوقوعية توجد لدينا أربع نظريات. النظرية الأولى، وهي نظرية المشكور، حيث قالوا بأن الاشتراك وقوعه ممكن ولا محذور فيه، وكل ما يذكر من أدلة لإثبات استحالة وقوعه سنبطله. نبطل من؟ أدلة الاستحالة. ويكفينا كدليل على إمكان وقوعه هو أن خير دليل على الإمكان هو الوقوع، وقد قلنا قبل قليل: هو واقع في اللغة أو ليس واقعا؟ هو واقع في اللغة. سؤال: ما هو الدليل على كونه واقعا في اللغة؟ الجواب: يذكر المصنف قدس سره ثلاثة أدلة. ثلاثة أدلة على ماذا؟ على الوقوع. وإذا كان واقعا فخير دليل على الإمكان هو شنو؟ الوقوع. زين، ما هو دليل الوقوع؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو النقل من أهل اللغة، حيث إن أهل اللغة واللغويين نقلوا لنا في كتبهم وقوع الاشتراك في أمثلة عديدة، ككلمة عين مثلا التي تدل على الباقية وعلى الجاية وعلى الجاسوس وغير ذلك. فنقل أهل اللغة دليل على وقوع الاشتراك في اللغة، هذا الدليل الأول.
الدليل الأول
أحسن، سنشكل عليه، أبين هذا الاشتراك. زين، الدليل الثاني التبادل، حيث إن كلمة عين حينما تطلق يتبادر منها أحد المعاني التالية، يتبادر إما عين الماء وإما العين الباكية وإما العين اللي هو الجاسوس أو كذا المعاني المذكورة لكلمة عين، ولا يتبادر غير هذه المعاني، وإنما تتبادر هذه المعاني اللي يقول خمس معاني افترض يعني، والتبادر علامة الوضع. إذن هذه الكلمة موضوعة لهذه المعاني كلها. نعم، إن نصب المتكلم قرينة كان مراده واضحا، إذا لم ينصب قرينة كان المتبادر هو المعنى الإجمالي، يعني إما المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث، لكن تتبادر هذه المعاني دون غيرها. فالدليل الثاني هو التبادر. الدليل الثالث صحة الحمل وعدم صحة السلب، حينما تشير إلى العين الباكية شو تقول؟ هذه عين. تشير إلى العين الجارية شو تقول؟ هذه عين. حينما تشير إلى الجاسوس تقول هذا عين، فتحمل كلمة عين على هذه المعاني، وصحة الحمل دليل على الوضع. وكذلك عدم صحة السلب، يعني لا تستطيع أن تشير إلى العين الباكية وتقول هذه ليست عينا، أو تشير إلى الجارية تقول هذه ليست عينا، فصحة الحمل وعدم صحة السلب علامة على وضع كلمة عين لجميع هذه المعاني. إذن كم دليل لحد الآن بينا للوقوع؟ لا ثلاث أدلة. الدليل الأول هو نقل اللغوي، الدليل الثاني هو التبادر، الدليل الثالث هو عدم صحة السب أو صحة الحام. هذه أدلة تدل على الوقوع. وإذا كانت لدينا أدلة على الوقوع، إذن الوقوع ممكن أم مستحيل؟ ممكن، لأن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع. هذه النظرية الأولى، نقرأ هذه النظرية الأولى. شلون يعني؟ إذا كثرة الاستعمال، إذا صار وضع بسبب كثرة الاستعمال، إذا كثرة الاستعمال أدت إلى التبادر، يعني هذا صار وضع تعيني، ونصل إلى نفس النتيجة، يعني يوجد وضع. الحادي عشر في الاشتراك، الحق وقوع الاشتراك. هذا اللي سألنا أنه هل هو واقع أو ليس واقعا؟ الاشتراك واقع في اللغة. ما هو دليله؟ ثلاثة أدلة للنقل. يعني شنو النقل؟ النقل اللغوي. طبعا هذا الدليل الأول أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أن اللغوي ليس من اختصاصه وفنه ومهارته وصنعته أن يعين الوضع والمعنى الموضوع له، وإنما غاية ما يقوله اللغوي هو أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى، فنظر اللغوي إلى الاستعمال وكلامنا في الوضع. هذا أولا. ثانيا، الآخوند قدس سره آمن كما تقدم سابقا بأن قول اللغوي بما هو لغوي حجة أو ليس حجة؟ ليس حجة. قال قول اللغوي ليس حجة، وإذا لم يكن حجة فكيف نستدل بنقله وكلامه؟ هو أصلا الآخوند يقول ليس بحجة، فكيف يستدل بقول اللغوي؟ هذا اللغوي. والتبادر، يعني يتبادر أحد المعاني الموضوع لها كلمة العين كما بينا. الثالث وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد، لفظ العين بالنسبة إلى العين الجارية أو الباكية يصح الحامل ولا يصح السلب. هذا دليل على أن كلمة عين موضوعة للمعنى الأول وموضوعة للمعنى الثاني، وهذا هو معنى الاشتراك. لا أحد المعاني على نحو العلم الإجمالي،
يعني المعنى الإجمالي
صار. يعني المعنى الإجمالي، يعني شنو المعنى الإجمالي؟ يعني إن نصب قرينة قال رأيت عينا وشربت من مائها، فيتبادر معنى واحد واضح مبين. أما إذا لم ينصب قرينة يقول رأيت عينا، فنقول المتبادر إلى الذهن هو أحد المعاني، إما الجارية وإما الباكية وإما الجاسوس، هذا إما وإما وإما دون غيرها نحصرها على شكل علم إجمالي. بلي؟ يمكن إرجاحها طبعا إلى الأمرين، يعني نقدر نقول النقل والتبادر وعدم صحة السلب كلها شنو؟ بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد، يعني نقلوا لنا معنيين للفظ واحد ويتبادر عندنا معنيان للفظ واحد وعدم ولا يصح السلب لمعنيين للفظ واحد، ويمكن إرجاحها إلى الثالث، المعنى واحد لا يتغير. هذا بالنسبة إلى النظرية الأولى وهي نظرية المشهور. النظرية الثانية ما ذهب إليه بعض، وهذا القول شاذ ونادر، نسب إلى تغلب وإلى البلخي وغيره، مجموعة يعني قلائل بعدد الأفراد تنسب إليهم هذه النظرية، وهي القول بأن الاشتراك اللفظي في اللغة محال، مو محال ذاتا، قلنا لم يقل أحد باستحالته ذاتا، لا محال وقوعا، وقوعه مستحيل. لماذا؟ وذلك لأنه يؤدي إلى الإجمال، والإجمال يتنافى مع حكمة الوضع، لأن حكمة الوضع ما هي؟ إفادة المعاني وبيانها للمستمع، وبينما في المشترك اللفظي حينما نقول عين السامع يبقى متحيرا والكلام يبقى مجملا، وهذا يتنافى مع حكمة الوضع، ولذلك هو مستحيل. إن قلت نستطيع أن ندفع الإجمال بالقرينة، أن ينصب المتكلم شنو؟ أن ينصب المتكلم قرينة، وإذا نصب قرينة يتضح المعنى ولا إجمال. الجواب قالوا القرائن في الأعم الأغلب هي قرائن خفية لا يعتمد عليها في بيان المعنى، بل يبقى المعنى مجملا. هذه هي النظرية الثانية. المصنف يجيب عن هذه النظرية بجوابين، يعني نقدر نرجع كلامه إلى جوابين. الجواب الأول لا نلتزم بوجود الإجمال، وذلك لأن الإجمال يمكن رفعه بالقرائن، والقرائن من قال لكم هي في الأعم الأغلب خفية؟ لا القرائن واضحة جلية، فنعتمد على القرائن الواضحة الجلية، وإذا اعتمدنا عليها فلا إجمال. وإذا كان لا إجمال فلا تقع المنافاة مع حكمة الوضع. هذا أولا. ثانيا حتى لو سلمنا الإجمال أو الإهمال، من قال لكم إن الإجمال يتنافى مع حكمة الوضع؟ بل قد يكون أحيانا الإجمال والإهمال هو عين الحكمة، كما في مصلحة التدرج في بيان الأحكام التي ذكرناها سابقا. قد تكون مصلحة في تدرج البيان، مصلحة في الإجمال، مصلحة في الإهمال، فكيف تتنافى مع حكمة الوضع؟ إذن هذه النظرية الثانية نظرية باطلة. قال وإن أحاله بعض. أحاله أحال من وقوع الاشتراك. طبعا ليش قال وإن؟ لأن هو شنو قال؟ الحق وقوع الاشتراك، هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية وإن أحاله بعض، حيث ذهب البعض إلى استحالة وقوع الاشتراك. زين ما هو دليلهم على الاستحالة؟ لإخلاله، إخلال من؟ الاشتراك، بالتفهم أو الإفهام. طبعا التفهم تقدر تشيله، لإخلاله بقصد الإفهام والتفهيم المقصود من الوضع، يعني يؤدي إلى الإجمال والإجمال يتنافى مع حكمة الوضع. زين إن قلت نعتمد على القرائن، وإذا اعتمدنا على القرائن لا يوجد إجمال، الجواب شنو؟ لخفاء القرائن، يعني القرائن وإن كانت موجودة لكنها في الأعم الأغلب خفية. هاي النظرية الثانية. الجواب لمنع، طبعا سياق العبارة راح يصير الحق وقوع الاشتراك وإن أحاله بعض. لماذا وإن أحاله بعض مع ذلك هو يقع؟ وذلك لأن دليل الاستحالة باطل. ما هو الرد على دليل الاستحالة؟ قال أولا لمنع الإخلال. يعني شنو لمنع الإخلال؟ يعني الاشتراك لا يؤدي إلى الإجمال المؤدي إلى الإخلال بحكمة الوضع، لا وإنما نعتمد على القرائن الواضحة الجلية فلا يحصل الإجمال. لمنع الإخلال بالتفهم المقصود من الوضع، هذا أول. لماذا نمنع الإخلال؟ لأنه أصل لا إجمال. لماذا لا إجمال؟ لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة. القرائن كثيرة واضحة، كيف تقولون هي قرائن خفية؟ زين. ثانيا ومنع كونه كون الاشتراك المؤدي إلى الإجمال، حتى لو قلنا يؤدي إلى الإجمال فهو لا يخل بالحكمة. ومنع كون الاشتراك المؤدي إلى الإجمال مخلا بالحكمة ثانيا، هذا الرد الثاني. لماذا؟ لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا كمصلحة التدرج في بيان الأحكام الشريعة في صدر الإسلام. إذن هاي النظرية الثانية باطلة. النظرية الثالثة التفصيل. نقول نفصل بين القرآن وبين غيره من الكلام. نقول أما غير القرآن فالاشتراك واقع فيه ولا إشكال فيه، أما القرآن الكريم فوقوع الاشتراك فيه مستحيل. لماذا؟ وذلك لأن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، وحينما يأتي المولى سبحانه وتعالى بلفظ مشترك فلا يخلو عن حالتين، إما أن ينصب قرينه وإما أن لا ينصب قرينه. أكو احتمال ثالث بعد؟ ما أكو احتمال ثالث، لو ينصب قرينه لو ما ينصب قرينه. فإن كان ينصب قرينة فهذا تطويل بلا قائل، يعني أن يأتي بلفظ مشترك ثم ينصب قرينة على معنى هذا تطويل، والتطويل يخالف الحكمة. التطويل بلا قائل لا يصدر من الحكيم. بإمكانه أن يستفيد من لفظ واضح، وهو يا له اللفظ الذي ليس مشتركا. لماذا يأتي بلفظ مشترك ثم يذكر قرينة؟ هذا تطويل بلا قائل، وهو لا يصدر من المتكلم الحكيم. هذا على الفرض الأول، وهو إذا نصب قرينة. أما إذا لم ينصب قرينة فهذا يؤدي إلى الإهمال أو الإجمال. قل يؤدي إلى الإجمال، وإذا أدى إلى الإجمال، والإجمال يتنافى مع حكمة المتكلم. إذن في القرآن إما أن تنصب قرينة وإما أن لا تنصب قرينة، فإن نصبت قرينة مع المشترك فهذا تطويل بلا قائل، وإما إذا ما ينصب قرينة فهذا إجمال. وكلاهما يعني شنو كلاهما؟ يعني التطويل بلا قائل أو الإجمال لا يصدر من المولى الحكيم. هذه النظرية الثالثة. قال كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال، هذا ردنا كما توهم. هذه النظرية الثالثة. النظرية الثالثة توهم استحالة الاشتراك في القرآن. لماذا يستحيل؟ لأجل لزوم التطويل بلا قائل. هاي أدلة على شنو؟ على الاستحالة. بعدنا ما نبينين دليل بطلان هذه النظرية، الآن نبين دليل النظرية. لأجل لزوم التطويل بلا قائل، هذا في أي فرض؟ في فرض نصب القرين مع الاتكال على القران يلزم التطويل بلا قائل. و الإجمال، هاي كلمة الإجمال معطوفة على التطويل، لزوم التطويل أو شنو؟ ولزوم الإجمال في المقال. بيأثر لولا الاتكال عليها، يعني على القرائن، يعني مع عدم الاتكال على القرائن. إذن مع القرينة تطويل بلا قائل، بدونها إجمال. وكلاهما، يا هما كلاهما التطويل بلا قائل والإجمال، كلاهما غير لائق بكلامه تعالى كما لا يخفى.
القائل
ظاهر أنه قول نادر، يعني في الهامش لم يذكر قائلا، وأنا حسب تتبعي أيضا لم أجد له قائلا. الجواب، نجيب عن الشق الأول لدليل الاستحالة وهو لزوم التطويل بلا قائل، ثم نجيب عن الشق الثاني وهو لزوم الإجماع. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ مع نصب القرينة يلزم التطويل بلا قائل. الجواب، أول أحيانا يمكن الاستفادة من قرينة غير لفظية ك كما لو كانت قرينة حالية أو مقامية. وهكذا نوع من القرائن لا يلزم منه التطويل بلا طائل، لأنه ليس لفظا حتى يلزم التطويل. فبإمكان المولى تعالى أن يأتي بالمشترك وينصب قرينة، لكنها قرينة شنو؟ حالية أو مقامية، ولا يلزم من ذلك التطويل بلا طائل، لأنها قرينة ليست لفظية حتى يلزم التطويل. هذا أول. ثانيا، لو قلنا قرائن لفظية والقرينة اللفظية تستلزم التطويل، لكن من قال لكم أن التطويل قبيح؟ قد يكون التطويل في الكلام جميلا ومحبوبا، كما إذا كان الكلام مع المحشوق والمحبوب، يقولون إطالة الكلام شنو؟ حسنة ولطيفة وجيدة وليس قبيحة. وعلى هذا يحمل قوله تعالى وما ترك بيمينك يا موسى، هو سؤال سهل يسير، ما ترك بيمينك يا موسى؟ هو شنو جواب؟ هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذا الكلام كله غير مراد من الله سبحانه وتعالى، لكن موسى أراد أن يطول الكلام، لأن إطالة الكلام مع المحبوب أمر جميل وجيد وليس أمرا قبيح. فنقول حينئذ نصب القرينة اللفظية وإن أدى إلى التطويل، لكن هذا التطويل لا يكون دائما قبيحا، بل قد يكون شنو؟ محبوبا وجيدا وحسنا. زين، هذا واضح إن شاء الله. ينقع وذلك، هذا الرجل هاي وذلك تعليل، هاي كلمة وذلك تعليل لقوله في البداية كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال. هو شنو قال؟ ليس بمحال. أول مرة بيّن دليل الاستحالة، ثم بيّن لماذا ليس بمحال؟ لأن دليل الاستحالة مردود، مردود بكلا شقيه. أما الشق الأول لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال أو مقال، إذا اعتمد على قرينة حالية أو مقامية، اتركنا هسه من المقالية، إذا اعتمد على قرينة حالية فيوجد تطويل أو لا يوجد تطويل؟ لا. زين، إذا كانت القرينة مقال لفظية يلزم التطويل أو لا يلزم؟ يلزم التطويل، لكنه ليس بقبيح. لماذا ليس بقبيح؟ لأنه قد يكون التطويل مع محبوب ولا يكون قبيحا. من جهة أخرى نضيف إضافة جديدة، وهي أنه تطويل الكلام قد يكون له هدف آخر، لأن القرينة ليس دائما حينما يؤتى بها دورها مجرد توضيح ذي القرينة، بل قد يراد منها شنو؟ بيان معنى آخر، كما في قوله تعالى عينا عيني يشرب بها عباد الله، أو يشرب منها عباد الله، المهم التردد مني منها أو بها. زين، المهم فهنا عين كلمة مشتركة، يشرب منها أو بها، هذه قرينة على كون العين ماذا؟ هي عين ما، لكن هذه القرينة لها فائدة أخرى، وهي بيان حال المؤمنين في الجنة، وهي أنهم يشربون من هذه العين. فالآية لا تريد أن تنصب القرينة لبيان أن العين جارية فقط وفقط، وإنما تريد بيان معنى آخر، وهو وصف حال أهل الجنة وأنهم يشربون دائما من هذه العين. فهذه الإطالة فيها فائدة أو ليس فيها فائدة؟ فيها فائدة وهي وصف لحال أهل الجنة، وهذا ليس تطويلا بلا قائل، بل هو تطويل لهدف ولبيان مطلب جديد. لذلك يقول: لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال، وكذلك شنو؟ أو كان الاتكال على مقال، يعني قرينة لفظية، لكن أتي به يعني بالمقال والقرينة اللفظية لغرض آخر، اللي هو مثال عينا يشرب بها عباد الله، اللي هو الغرض الآخر ما هو؟ بيان حال أهل الجنة وأنهم يشربون من هذا الماء، فلا يلزم التطويل بلا طائل. هذا رد على الشق الأول. زين، أما الرد على الشق الثاني اللي هو شنو الشق الثاني؟ مع عدم نصب القرينة يؤدي إلى الإجمال وهو ينافي الحكمة. الجواب: أولا قلنا قبل قليل الإجمال قد يكون هو عين الحكمة ولا يتنافى مع الحكمة، كما لو تعلق الغرض بالإجمال وترتبت عليه مصلحة كمصلحة التدرج في بيان الأحكام في صدر الشريعة الإسلامية. فالإجمال ليس قبيحا دائما. ثانيا، هذا الإجمال هو واقع في القرآن لا محالة، لأن القرآن ماذا يقول؟ منه آية أو فيها آيات محكمات وأخر متشابهة. فالقرآن الكريم ينص على وجود المتشابه في القرآن، فتكون هذه النظرية كأنها اجتهاد في قبال أن القرآن ينص على وجود المتشابه. أنت تأتي وتقول لا، الاشتراك يؤدي إلى الإجمال والإجمال مستحيل لا يقع في القرآن، القرآن يصرح أنه واقع فيه. قال: ومنعي، أي عطف على قوله وذلك لعدم لزوم التطويل، ومنعي كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى. لماذا؟ مع كونه كون الإجمال مما يتعلق به الغرض والمصلحة أحيانا، فإذا تعلق الغرض والمصلحة بالإجمال فهو يليق بكلامه أو لا يليق بكلامه؟ يليق بكلامه تعالى. ولذلك يقول: وإلا لو كان لا يليق بكلامه لما وقع المشتبه في كلامه تعالى، وقد أخبر في كتابه وقوعه، وقوع من؟ وقوع المشتبه فيه، يعني في كلامه تعالى في القرآن. قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. أصلا هنا نص على وجود المتشابه، فدعواكم بأنه يتنافى مع الحكمة أو لا يصدر منه تعالى كأنه اجتهاد مقابل النظرية الرابعة. النظرية الرابعة هي القول بأن وقوع الاشتراك ليس ممكنا فقط ولا محذور فيه، بل هو واجب الوقوع، ضروري الوقوع. الرأي الأول هو رأينا القول بالإمكان، الرأي الثاني هو القول بالاستحالة، القول الثالث هو الاستحالة في القرآن، القول الرابع هو شنو؟ الضرورة والوجوب، وجوب وقوع الاشتراك في اللغة. ما هو الدليل؟ الجواب: وذلك لأن الألفاظ متناهية جزما، لأن الكلمات متكونة من حروف، والحروف متناهية عددها 28 حرفا، والمتكون من المتناهي هو متناهي. والدليل على ذلك إحصاء الكلمات في كتاب، تجي إلى كتاب واحد تجد فيه شنو؟ جميع كلمات اللغة العربية، كما في الكتب، كتاب المنجز، في كتاب تاج العروس أو غيرها من الكتب، لسان العرب. فالألفاظ والكلمات متناهية لأنها متكونة من الحروف، والحروف معدودة ومتناهية. أما المعاني فالمعاني غير متناهية، لأن المعاني على نوعين: المعاني الوجودية وتشمل جميع ما هو موجود في قوس النزول من واجب الوجود ومن العقول المجردة ومن عالم المثال إن قلنا به نزولا إلى عالم الماديات مما هو موجود من سماء وأرض وماء ونبات وبشر وحيوان وغير ذلك. وبعبارة جامعة، ما هو موجود في السماء والأرض وما بينهما، هذه معان وجودية. وهكذا ما هو موجود في قوس الصعود من عالم القبر والبرزخ ويوم القيامة وما هو موجود فيه، هذه كلها معان وجودية. وكذلك توجد لدينا معان عدمية. اللي شنو المعاني العدمية؟ المفاهيم التي لا مصادق لها، كشريك الباري والغول والجبل من الياقوت وغير ذلك. زين، هذه المعاني، المعاني الوجودية والمعاني العدمية، متناهية أو غير متناهية؟ متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية. إذن لحد الآن شنو بين؟ الألفاظ والكلمات متناهية، والمعاني غير متناهية. فإذا أردنا أن نضع كل لفظ لمعنى واحد فقط وفقط، فهل تفي الألفاظ بجميع المعاني أو لا تفي؟
لا
تفي، تبقى كثير من المعاني لم توضع لها الألفاظ، لأن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية. فنضطر إلى وضع اللفظ لأكثر من معنى، وهذا معناه الاشتراك. إذن يجب وقوع الاشتراك لأننا نريد أن نستوعب المعاني غير المتناهية عن طريق الألفاظ متناهية. وليس أمامنا إلا حل واحد، ما هو؟ جعل اللفظ لأكثر من معنى بأوضاع متعددة. ها هي النظرية الرابعة. قال: وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات. طبعا هذا رأي منصوب للمصباح المنير، منسوب لصاحب كتاب المصباح المنير. وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأجل عدم تناهي المعاني، وأي مع تناهي الألفاظ المركبات، المركبات من حروف والحروف متناهية فالكلمات متناهية، فلا بد من الاشتراك فيها، يعني في الألفاظ أو في اللغات. بلي هي متناهية، لأنه تحصرها حصر عقلي. لو تجيب هاي 28 حرف، إذا تحصرها تجي كلمة متكونة من حرفين، كلمة من 3 حروف، كلمة من 4 حروف، حتى لو كلمة عندنا من 28 حرف أيضا سننتهي إلى أمر منتهي.
تراكيب
إيه طبعا متناهي، لأن حتى لو كلمة من 10 حروف أيضا إلها فروق، تتكون من ألف باء ديم دال، أو متكونة من ألف ديم دال باء، أو متكونة من ألف دال، فروض تقدر تحسبها بحساب احتمالات، لكنها احتمالات محصورة، احتمالات متناهية. إذن هاي النظرية الأخوند يقول وهو فاسد، هذا التوهم فاسد، وذلك لردود أربعة. الرد الأول، الرد الأول، هذا الكلام إذا اعتمدنا عليه وقلنا بأن الواضع هو الإنسان، فإذا كانت المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية وتحتاج إلى أوضاع عديدة بعدد المعاني، زين إذا كنا نحتاج إلى أوضاع بعدد المعاني والمعاني غير متناهية، فالأوضاع إيش راح أصير؟ أصير الأوضاع غير متناهية، عمليات الوضع راح أصير غير متناهية، بينما الإنسان الواضع متناهن أو غير متناهن؟ الإنسان الواضع متناهن، ولا يمكن أن يحيط بالأوضاع غير المتناهية، لأن غير المتناهي لأن المتناهي لا يحيط بغير المتناهي. هذا الرد الأول، قال لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني جميعا، لأن هذه المعاني غير متناهية، وهذا ماذا يوجب؟ لاستدعائه، هذا الاشتراك يؤدي لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، لأن الاشتراك إذا كان بعدد المعاني فيحتاج إلى وضع بعدد المعاني، والمعاني لا متناهية فالوضع لا متناهي، بينما الإنسان الواضع متناهي، وكيف للمتناهي أن يحيط بغير المتناهي؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو سلمنا بأن الأوضاع غير المتناهية ممكنة، كما لو افترضنا أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى وليس هو الإنسان، زين الله سبحانه وتعالى متناهن أو غير متناهن؟ غير متناهن، فهو يحيط بالأوضاع غير المتناهية، فالاشتراك هنا مستحيل لو ممكن، نقول لا يرد عليه الإشكال الأول، لأن الله سبحانه وتعالى وهو الواضع يحيط بغير المتناهي، ولكن نقع في محذور آخر، وهو أن وضع الألفاظ لجميع هذه المعاني غير المتناهية يلزم منه العبث واللغو. لماذا؟ لأن المستعمل لهذه الألفاظ هو الإنسان، والإنسان في مقام الاستعمال يحتاج إلى أوضاع متناهية أوضاع غير متناهية، يحتاج إلى أوضاع متناهية، وما زاد على ذلك يكون عبثا ولغوا، وهو لا يصدر من المولى سبحانه وتعالى. قال ولو سلم، يعني شنو سلم؟ سلم كون الاشتراك وإن أدى إلى الأوضاع غير المتناهية هو ممكن، لأن المولى هو الواضع وهو غير متناهي، يقول لم يكد يجدي إلا في مقدار متناهي، يعني في المقدار المتناهي فيه فائدة، أما ما زاد على ذلك يكون لغوا وعبثا وهو لا يصدر من المولى. الرد الثالث، الرد الثالث، الرد الأول والثاني يبتني على كون المعاني غير متناهية، الرد الثالث يقول لا، المعاني متناهية. ليش المعاني متناهية؟ لأننا لا ننظر إلى المصادق، وإنما ننظر إلى الكليات والطبائع، والكليات والطبائع متناهية أو غير متناهية؟ الكليات والطبائع، الكليات والطبائع في عالم الوجود متناهية وليست غير متناهية. أما الأفراد ومصادق الكليات والطبع وإن كانت غير متناهية، لكن الوضع لا يقع للأفراد وإنما الوضع للكليات، فالاشتراك هو وضع للكليات والكليات متناهية، فلا يرد الإشكال. الثالث،
الرد الثالث مضافا إلى تناهي المعاني الكلية. المعاني الكلية متناهية، من قال لكم هي ليست متناهية؟ زين إن قلتم الجزئيات غير متناهية، وجزئياتها هذا مبتدا، وجزئياتها يعني جزئيات هذه المعاني الكلية وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء من؟ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها. إزاء من؟ بإزاء الجزئيات. إلا أن وضع الألفاظ، اسم أن كلمة وضع، أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني، هاي خبر إن، يغني عن وضع لفظ بإزاء الأفراد. إذن الوضع من للكليات والكليات متناهية، فكيف تقولون أن المعاني غير متناهية؟ لا، المعاني متناهية. الرد الرابع كما لا يخفى، الرد الرابع دليلكم أعم من المدعى، لأن دليلكم ما هو؟ دليلكم وجود معاني غير متناهية لكن الألفاظ شنو؟ متناهية، فلا بد أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنيين حتى نحيط بجميع المعاني. نقول الجواب هذا أعم من الاشتراك، لأن إطلاق اللفظ على أكثر من معنى لا يختص بباب الاشتراك، وإنما يمكن تطبيقه في باب المجاز. المجاز أيضا اللفظ يستعمل في أكثر من معنى، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة. فدليلكم غاية ما يثبت أن اللفظ له أكثر من معنى، لكن هذا ليس معناه الاشتراك، يمكن أن يكون له أكثر من معنى من باب المجاز. قال مع أن المجاز باب واسع، فيمكن الاستفادة من المجاز لاحتواء المعاني المتعددة، ليس الطريق منحصرا بالاشتراك. فهم لعله، لأن لعله إشارة إلى أن المجاز ليس بابا واسعا، لأنهم حددوا المجاز بوجود 25 نوع علاقة من أنواع العلاقة وهو محدود، ونحن قلنا يشترط في المجاز استحسان الطبع، وكثير من المعاني المجازية لا يستحسنها، فليس هو مجالا واسعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.